بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه الحلقة 41 في موضوع الرقيب، وهي بعنوان ثمرات المراقبة، وهي استكمال للماضي. ومن ثمرات المراقبة أولا التأدب مع الله عز وجل، فهو يدرك أن الله يسمعه وأن الله يبصره. صفة الإنسان إذا جلس أمام الناس لربما راقبهم في كل حركاتهم وفي كل سكناتهم. لو كان الإنسان يتصرف بتصرفات لا تليق ثم اكتشف أن في هذا المكان كاميرا، ما الذي يحصل؟ ولو كان هذا الإنسان يفعل بعض الأمور المباحة لكنه لا يفعلها أمام الناس، ما الذي يحصل؟ لو كان هذا الإنسان يتكلم بكلام محرم لا يليق مع امرأة لا تحل له بفحش، ثم اكتشف أن هذا الكلام جميعا يسجل ويسمع، ما الذي يحصل له؟ لو كان هذا الإنسان يجلس في غرفة ويوجد فيها ما ينقل الصوت إلى مكان آخر، وفي المكان الآخر أهله وقراباته ونحو ذلك، وهو يتكلم مع زوجته بكلام مباح لا يقوله أمام الناس، كيف تكون حاله؟ فكيف بمن يتكلم بما لا يليق مما حرمه الله عز وجل والله يسمعه، فلا يتأدب مع الله جل جلاله؟ الأدب مع الله عز وجل بأن نصون المعاملة معه فلا نشوبها بنقيصة. إذا صلى الإنسان يصلي صلاة لائقة، أن يصون قلبه فلا يكون فيه التفات ولا تعلق بغير الله عز وجل. أولئك الذين يتعلقون بنظر المخلوقين وبثناء المخلوقين وإبراء المخلوقين، ماذا قالوا عن الحقل الفلاني؟ وماذا قالوا عن المناسبة الفلانية؟ وماذا قالوا عن الكلمة الفلانية؟ وماذا قالوا إلى آخره؟ قلبه يعذب ويتشتت. وهكذا أولئك الذين يتعلقون بالصور وأصحاب الصور، امرأة تتعلق بفتاة أو شاب يتعلق بمثله أو يتعلق بامرأة أو نحو ذلك، ولربما قال أحدهم لصاحبه كما ذكر بعضهم يسأل عن هذا: أتمنى لو أني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أحبك. إلى هذا الحد، فهذه محبة مرضية، قد يظن صاحبها أنها محبة لله وفي الله. هكذا أيضا أن يلاحظ الإنسان إرادته، فلا تتعلق إرادته بشيء لا يريده الله ولا يحبه ولا يرضاه منه. فإذا وجدت المراقبة فإن العبد تصلح أحواله في ظاهره وبطنه. فقد قيل: أسرع الأشياء عظة للقلب وانكسارا له ذكر اطلاع الله بالتعظيم له. والمقصود أن المراقبة توجب صيانة الظاهر والباطن، وصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن تكون بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة. ومن الحركات الباطنة ضبط معرفة أمره وخبره، فيجرد الإنسان باطنه من كل شهوة وإرادة تعارض أمره. هذه مراتب عالية. أحيانا الإنسان في داخل نفسه قد يكره حكم الله عز وجل وتنفر نفسه منه، وقد يتمنى في نفسه لو أن الله أباح له ذلك الأمر المحرم، أو أن الله يسر له ذلك، ولربما كان في قلبه الاعتراض على أقدار الله عز وجل. لماذا أنا فقير؟ لماذا أعمل دائما وأكدح ولا أخرج بكبير طائر؟ وفلان وفلان بعمل يسير يصلون إلى الأموال الطائلة والتجارات الكبيرة. هذا اعتراض على قدر الله عز وجل، فالله أعطى وأغنى وأقنى عن علم وبصر بالعباد، لا يخفى عليه من شأنهم خافية. وقد يصاب الإنسان ببلية، بمكروه، بمرض، فيعترض على الله تبارك وتعالى في نفسه، فيقول: أنا دائما مبتلى، لماذا يحصل لي هذا الحادث الشنيع وبهذه الطريقة، وتحصل لي هذه الحالة الكارثة، يحصل لي هذا البلاء، وأناس فجرة لا يرعون من معصية الله عز وجل يتقلبون بألوان العافية، ونحن نتقلب في ألوان البلاء. هذا ما عرف الله عز وجل. ما عرف الله؟ لو عرف الله لعرف أن أهل البلاء هم أهل القرب من الله تبارك وتعالى، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقد يعترض الإنسان على الله تبارك وتعالى فيما شرعه، فيقول له اختيار مع الله، وتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعارض النصوص برأيه وبعقله وهواه، ويرد الآيات والأحاديث بهذا العقل الفاسد، ولربما حمل النصوص على المحامل الصعبة والتأويلات البعيدة من أجل أن يوافق هواه أو من أجل أن يوافق هوى الآخرين. إلى هنا ونكمل في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.